اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في المرجحات الصدورية التي ترجع إلى حيثية السند، ووصلنا إلى المرجح السادس وهو تعدد الراوي. والمراد من ذلك أنه إذا تعارضت عندنا روايتان وفرضنا بأن إحدى هاتين الروايتين قد نقلها أكثر من شخص، كما لو نقلها زرارة ومحمد بن مسلم، فتعدد الناقل للرواية. أما الرواية الأخرى فكان راويها واحدا، فإن تعدد الرواية يوجب أقربية إحداهما بلحاظ الصدور، إذ أن احتمال اشتباه شخص واحد أشد من احتمال اشتباهين، احتمال الخطأ في الإسناد إلى الشارع من جهة شخص واحد أكثر من اثنين، فتعدد الرواة للرواية الواحدة يوجب أقربية صدورها إلى شنو؟ إلى الواقع. هذا إذا كان التردد أو الدوران بين متعدد وواحد، وكذا لو كان الدوران بين أقل وأكثر، كما لو روى إحدى الروايتين أربعة والآخر نواها واحد. ومن هنا بناء على هذا، لو تعارض عندنا خبران كان أحدهما مستفيضا والآخر خبر واحد، يعني ما رواه إلا شخص واحد، أو ما وصل بعبارة أخرى إلى حد الاستفاضة بعبارة أدق، فإن الاستفاضة مرتبة أقل من ماذا؟ أقل من المشهورية. فإن الرواية المستفيضة تعدد ناقلها أكثر من الخبر الآخر غير المستفيض، فبناء على هذا الكلام لو تعارض الخبر المستفيض مع الخبر غير المستفيض قدم المستفيض على غير المستفيض، وهذا يعني بأنه وهذا تعليل لما يظهر من بعض مطالب الشيخ العظام في المكاسب، حيث إنه نلاحظ أنه يرجح الرواية المستفيضة على الرواية غير المستفيضة، مع أن كلا الروايتين حجة، تفتين؟ وننشأ في ذلك أن تعدد الراوي للرواية مزية توجب أقربية إحداهما للواقع. هذا غير الشهرة، لأن إذا كانت مشهورة إحداهما مشهورة والآخر غير مشهورة، فإن غير المشهور أيضا تسقط، ولكن إحنا ما نحتاج إلى المشهور وعدم المشهور، واضح؟ بل إذا كان مشهور قد يسقط مقتضى الحجية في الآخر لأنه أعرض عنها المشهور، فيكون إعراض المشهور عن تلك الرواية ولو بلحاظ الشهرة الروائية موهنا للرواية، بناء على أن الإعراض بل الإعراض بحيث أنهما اشتهر في نقلها موجب للوهم. الغرض أنه أنا أريد أتكلم أنه مرتبة الشهرة عندنا مرتبة الاستفاضة وغير المستفيض. ثم ذكر المصنف أنه حكي عن بعض العامة بأنه لم يقبل المرجح المذكور وهو تعدد الراوي، فأنكر أن يكون تعدد الراوي مرجحا بالرغم أنهم يرجحون بمطلق المزية. نعم، لو لم يرجحوا بمطلق المزية كمذهب بعض أصحابنا وهو التعبد صح كلامهم، إلا أن المشكلة أنهم يبنون على الكبرى، وهو أن مطلق المزية مرجح، مطلق ما يوجب أقربية الواقع مرجح، ولكنهم لم يقبلوا الصغرى. والوجه في ذلك بأنه لا يوجد عندنا إشكال في رتبة المقتضي، توجيه ما ذكره العام، وصلنا لها مستوى شيخنا الآن، احنا نوجه ما ذكره العام، توجيه ما ذكره العام، ليست المشكلة في رتبة المقتضي، فإن اقتضاء أقربية تعدد الراوي للواقع صحيحة، إلا أنه نحن مبتلين بالمانع، وهذا المانع هو لزوم تال فاسد. لو قلنا أن تعدد الراوي مزية توجب الترجيح، إذ لو قلنا أن تعدد الراوي مزية توجب الترجيح للزم الترجيح بالتعدد في باب الشهادة والفتوى، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. كيف؟ لو فرضنا بأنه اختلف، تعارضت شهادتان، وكانت الشهادة الأولى نقلها لنا خمسة، والشهادة الأخرى نقلها اثنان، فهل يقال بأن البينة الأولى تقدم على البينة الثانية بلحاظ تعدد الراوي؟ أو تعدد صلى الناقل، تعدد الشاهد، فإن تعدد الشاهد استغفر الله، لأن الشاهد في الشهادة الأولى خمسة أو ثلاثة، عادي الثاني اثنين، بين اثنين، هذه فيها اثنين وزيادة، فهل أحد يلتزم بالترجيح في باب الشهادة؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ولن نسمع إن شاء الله أن يأتي أحد ويقول في باب الشهادة يرجح بشنه بالأكثرية، بل يقال بين شاهدين، بين شاهدين، من الحظ الأكثر؟ متى ما تعارضت البينتان تساقطتا، وجد شيء، وجد شاهد زائد مع البينة، أو لم يوجد شاهد زائد على البينة. وكذلك في مقام الفتوى، فإنه لو تعارضت فتويان وكانت الفتوى الأولى أفتى بها مفتيين، والآخر والفتوى الأخرى أفتى بها مفت واحد، فهل سمعت أحد يقول أن تعدد المفتي مرجح، مع أن المورد من باب الأمارة، لأن فتوى الفقيه أمارة على الحكم شيخنا الشرعي، فكما أن خبر الواحد أمارة كذلك فتوى الفقيه أمارة، يتعامل الأمارات، فعدم قبول التعدد في مورد أمارية الإفتاء عن حكم الشارع يكشف على أن الشارع لا يقبل المرجحية بلحاظ التعدد في أمارية خبر الثقة، إذ كلاهما أمار على حكم الله الواقعي. فلأجل هذا المانع، عندنا مانع، ولا المقتضي موجود صح، ولهذا ما أشكلنا في علو الإسناد ولا شاكلة، إنما هنا عندنا مانع، ولهذا قالوا لا نرى الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى. الشيخ الأعظم جاب ناقض فقط، قال لازم ما ذكرتموه عدم الترجيح بسائر المرجحات، فإنه من المرجحات الأوثقية الأعدلية، وهذا مثلا والطرق الأخرى، هي أوضح مثال الآن الأوثقية والعدلية. في مثل هذه الموارد لازم كلامكم أن لا يصح الترجيح بالأعدلية ولا الأوثقية، وذلك لأنه قد وقع الاتفاق بين الفقهاء بأنه في باب الشهادة والفتوى ليست الأعدلية والأوثقية مرجح، ففي باب الشهادة إذا كانت البينة التي للأولى أعدل من الثانية هل ترجح؟ لا ترجح البينة. إذن مجرد عدم قبول المرجح في باب الشهادة والفتوى لو كان كافيا للازم رفع اليد عن سائر المرجحات، فإنه لا يصح ذلك، لأن سائر المرجحات لا تطبق في باب الفتاوى وفي باب الشهادة. هذا جواب نقضي، ما هو الجواب الحلي؟
يعني تكون بوجود المقتضي.
نعم. الجواب شيخنا أنه قياس المورد، لقياس المورد وسع المشكلة الآن الشيخ العظام، وسع المانع، محل المانع شيخنا الشيخ علي في النتيجة، بخلنا نلتزم ماكو مشكلة، نلتزم ما نقبل سائل المرجحات قياسا ليش؟ قياسا على الفتوى، وش بتسوي انت اياه؟ أنا مع لا، أنا أقبل، أنا مصر مع لا، كلامكم وسع المشكلة، أنا لا أقبل بسائر المرجحات في بابل، في باب الف... في باب هنا قياسا على الشهاده والفتوى، كيف نجاوبه؟ فما هو الباب؟ مع ان المرتكز قام في باب الشهاده والفتوى كذا، يفرقون، شنو الجواب؟ نقول قياس، كيف، ما هو الفارق؟ ما هو الفارق؟ لا، قياس مع الفارق، فنقول مثل ما يقول سيد قياس مع الفارق. أما بالنسبة إلى الفتوى فإن هناك فرق بين الشهادة الحدسية والشهادة الحسية، ولا يصح قياس الأمر الحدسي على الأمر الحسي، ونحن إنما نتعدى عن المرجحات المنصوصة لإزالة الخصوصية في باب الترجيح، وكان موضوع المرجحات الخبرين الحسيين المتعارضين، فما يدعى أنه الترجيح بمطلق المزية في وين شيخنا؟ في موارد إذا ورد علينا الخبران المتعارضان، أخبار حسية والروايات التي ذكرت المرجحات أجنبية عن باب الفتوى، فلا بد أن نرجع. إذن لا يصح القياس مع الفارق، أننا إنما نقول بالعمل بالمزية التي توجب الأقربية من باب استظهار المطلب من روايات الترجيح، وروايات الترجيح ناظرة إلى سنخ خاص من الأمارة الكاشفة عن الحكم الشرعي، وهي الأمارة الحسية ناظرة إلى سنخ خاص من الأمارات الكاشفة عن الحكم الشرعي، وهي إخبار الثقات، ولا علاقة لها بمطلق الأمارة ولو كانت حرسية كفتاوى الفقهاء. وحينئذ إذا أردنا أن نوقع البحث في باب الفتوى، هل نعمل بالمرجح أو لا نعمل بالمرجح؟ لابد أن نرجع إلى المرتكز، لابد أن نرجع إلى دليل حجية الفتوى، متفتين؟ فنرى أن ما دل على حجية الفتوى هل يقتضي الترجيح بالمزية أو لا يقتضي. وإذا رجعنا إلى أدلة الفتوى فعمدة الدليل السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل للعالم، وإذا رجعنا للسيرة مجرد تعدد صاحب الرأي ليس كافيا في أن يكون مزيا لوجود لكونه أقربا إلى الواقع من غيره. فمثلا لو اختلف الأعلم مع غيره وكانت الفتوى الأولى يقول بها شخصان، وكانت الفتوى الأخرى يقول بها شخص واحد، وكان هذا أعلم من ذاك، فإن مجرد التعدد ليس بكافي، بل لو كان كلاهما متساويين في الأعلمية وكان المنشأ للأول نفس المنشأ في الثاني، المنشأ في فتوى الأول نفس المنشأ في الفتوى الثاني، وهو أنه يرى مثلا استصحاب العلم الأزلي، والتفتين، وذاك الشخص لا يرى استصحاب العلم الأزلي، فهل مجرد التعدد عند العقلاء مع اتحاد المنشأ يرون أن هذا كافي في الترجيح؟ لا، لا يرون كافي في الترجيح. إذن عمدة الدليل المرتكز، والمرتكز لا يرى المزية، وإذن هذا قياس المورد على باب الفتاوى غير صحيح. أما بالنسبة إلى الشهادة فإن الشهادة إخبار في الموضوعات، فهو أجنبي عن محل البحث، فإننا نتكلم في إزالة الخصوصية عن المرجحات، ولا نرى التعبدية بأخبار الترجيح، وأخبار الترجيح ناظرة إلى الأخبار المتعارضة، فأي شبهة؟ في الشبهة الحكمية يأتي عنكم الحديثان المتعارضان، يأتي عنكم في الشبهة الموضوع الحكمية، يعني الشبهات الحكمية عنكم أقول ما نرجع للإمام في الشبهة الموضوعية عشان يقول لنا هذا طال ونجس، هذا أنت تروح تبحث، والإمام وظيفة إيش لك كل الشبهات الموضوعية. فواضح أن مورد التعارض الشبهة الحكمية، فحينئذ لا يمكن تطبيق قواعد التعارض في الشبهة الحكمية على التعارض في الشبهات الموضوعية، فحينئذ لا بد أن نرجع إلى دليل حجية البينة. وإذا رجعنا إلى دليل حجية البينة فلا يوجد لمرجح لا أثر ولا عين. سأل المرجحات أصلا ما في مرجح يسمى في باب البينة، أدلة البينة تقول متى ما قامت البينة فهي حجة، هذه بينة حجة، هذه بينة حجة، تعارض إطلاق دليل الحجية للبينة الترجيح على أي أساس؟ فإن الحجية مطلقة فالترجيح يحتاج إلى دليل، فلا نعمل أي مرجح أصلا في أي باب، في باب الشهادة. هذا هو الجواب الحلي. ولهذا قال ومنها أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدد وراوي الأخرى واحد. نلاحظ في التطبيق، أنت ما تلاحظ مو لازم من الطبقة الأخيرة شيخنا، قد يكون الطبقة الأخيرة المباشرة للمعصوم. هني السؤال يرويها واحد زرارة، زرارة نقلها إلى اثنين، تفتين بلحاظ الطبقة الثانية تعدد. هنا مع البحث، البحث تعدد في الرواية عام من كونه مباشر أو غير مباشر. التفتوا لها النكتة. قال أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدد وراوي الأخرى واحد، فإن الاشتباه من حيث الصدور في الواحد أزيد من حيث الاثنين بلحاظ حيثية الصدور. هذا اثنين، هذا متعدد واحد. أو يكون رواة إحداهما أكثر، يعني اثنين وثلاثة، فإن المتعدد يرجح على الواحد والأكثر على الأقل كما هو واضح. شوف لما يعرف مباني الشيخ العظام يقع في مشكلة في مكاسب، وهذا يشكل على الشيخ في باب التعامل مع الروايات. يجي طائفتين متعارضتين يقدم طائفة يقولون ليش قدمها، مع أنه بمبانيه تتضح هاي المسائل أنه هذا الرواية الهالي نعطيها أكثر من شخص، هاي نقلها شخص واحد فيرى أنه فيها مزية، بل متى ما في كان مزية لإحدى الروايتين توجب أقربية إلى الواقع فإنها مقدمة في باب التعارض. إلا ما يعرف مباني الشيخ وهي تحكم، هذا قياس أو هذا ما له معنى، بسرعة يشكل على الشيخ لأنه ما محيط بمباني الشيخ الأعظم. على حال وحكي عن بعض العامة، مش لنا علاقة شيخنا، وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى، ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات. هذه المرجحات التي تأتي في باب الشهادة والفتوى، وش يدخل إعلاء علول الإسناد إذ أنهم ما يقبلون الشهادة على الشهادة شيخنا؟ فهنا الإشكال أنه يلزم على القول بسائر المرجحات، هي محل تأمل، إذ أن هناك مرجحات لا تتأتى أصلا في باب الشهادة، لأنه كيف تطبق علو الإسناد؟ ليس هذا إلا من باب العنعنة، يعني شهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة مو حجة. يعني ما يقولون بها الظاهر، يعني مثلا شنو هو العدلية تأتي، أصدقية تأتي، وش مسندية يعني إذا أحد حذف الواسطة؟ ما له معنى هذا حذف الواسطة؟ واضح الذي ذكره في الأمر الخامس أن يرسل الشاهد إلى والشهادة على الشهادة مو مقبولة، فلو جشهد وأرسل في الشهادة قطعا مو حجة عندهم. لو قلنا الشهادة على الشهادة مقبولة، لكن لو 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 الشاهد قال شهد لي شخص هذا الشخص ما نعرف أنه ثقة أو مو ثقة، خب هذا لا تقبل الشهادة. واضح. إذن قول سائر المرجحات محل تأمل، يعني المرجحات التي تتأتى، وحينئذ يقدر يحلل يحل المشكلة يهرب. وش يقول لك؟ يقول لك أنا صحيح أسلم لكن أتعبد بمورد الرواية حيث ذكرت الأرجحية بالأوثقية والعدلية. واضح. يقدر يهرب لو هو يعني يريد يهرب، يقول صحيح لازم كلامي قياسا على باب الشهادة والفتوى، أنا ما أقبل أي مرجح فيه من المرجحات، لكن بعد ورود الدليل التعبدي في باب العدالة والوثاقة والأصل أنا أقبل بمقدار التعبد، أما ما عدا كتعدد الراوي لا أقبله، فألتزم بالنص.
يقبل التعدي.
نعم.
فرض الإشكال والحوار مع
الشخصية. فأقول بناء على هذا يستطيع أن يهرب. فيقول أنا أتعدى إلى جميع المزايا التي توجب أقربية إلى الواقع إلا إذا فرض تأتيها في باب الشهادة والفتوى، فإنه قياسا عليها يبطل. فكيف تجيب عنه؟ ما نحتاج إلى جواب، شنو حلي؟ واضح سيدنا؟ يعني هو يقدر يهرب، يقول حتى لو أنا قلت بالتعدي عن المزية، إذا ما أتعدى ما له معنى الإشكال، مثل ما قال الشيخ علي، أتعدى عن المزية، ولكن مقتضى القاعدة أقول صحيح كل مزية توجب الأقربية أنا أقبل بها، إلا أنه عندي مانع وهو أنه قياس الأمر على باب الفتاوى وعلى باب الشهادة. فكل مزية تتأتى في باب الشهادة وفي باب الفتوى حيث لا أستطيع أن أعمل بالمزية ولا أرى خصوصية، فحينئذ ما أعمل، أرفع يدي عن المزية. ويبقى الباقي ما عندي مشكلة فيه. فتحتاج إلى جواب حلي تقول له أن هذه الروايات ناظرة إلى الشبهة الحكمية، مو ناظرة إلى الإخبار الحدسي ولا الشبهات الموضوعية. ومنها لكن ما بيقول، ما أتوقع أنه وصل إلى هالدرجة شيخنا بيقول. الشيخ عظم قال مشاه، ولازم هذا القول هو عدم الترجيح بسائر المرجحات وهو ضعيف. المهم، ومنها من المرجحات يا شيخنا طريقة تحمل الرواية، حيث ذكروا في علم الدراية الذي لا يدرس، واضح، ذكروا في علم الدراية الذي لا يدرس، كان يدرسون كتاب رعاية الدراية للشهيد الثاني من أفضل الكتب وأفضل شرح عليه، بل كتاب المقابيس شرحه المامقاني، كتاب المقابيس، بل مو مقابيس، مو منتهى المقال، لا، في كتاب المقابيس في شرح رعاية الدراية 4 مجلدات، أفضل شرح في بحث الدراية يعني للمامقاني، ملخص الماء ممكن يصير، ما أدري، مقباس الهداية، مامقاني صحيح؟ بلي مقباس الهداية 4 مجلدات عندي في البحرين، وهنا بحث عنه ما حصلته، فهو 4 مجلدات شرح لرعاية الدراية للشهيد الثاني، أفضل كتاب ألف في علم الدراية بحسب المراجعة. المهم بعضهم كانوا يدرسون قبل في أيام النجف وكذا، خيام رحمة هذا الظهر يدرس هاي الكتب. المهم فنعم، وإن كان في واحد في النجف عرف يدرس درس دراية بشكل مفصل. خب المهم على أي حال، فهناك ذكروا في بحث طرق تحمل الرواية، ذكروا أنه عندنا عدة طرق لتحمل الرواية. الطريق الأول وهو الطريق المتعارف بين أقطاب علماء الطائفة، بأن يذهبون ويتتلمذون على الشيخ ويقرؤون الكتاب، فالشيخ، هي الطريقة الأولى، الشيخ يقرأ عليهم الكتاب والنسخ التي عنده وهم يكتبون. وقد ذكر بلي ذكر النجاشي أنه ينقل أنه كنا نذهب ونسافر لكي نقرأ على الأستاذ كتاب الكليني الكافي، فكانوا يذهبون إلى الأسف بعض الأسف، ما نسخ مطبوعة عندهم، ناس تلقوا النسخ مباشرة من شنو، من المؤلف المباشر إلى تلامذته، فكان يروحون إلى أما المؤلف المباشر أو تلميذ المؤلف المباشر عنده نسخة، شنو، نسخة معتمدة، واضح، تلقاها بالسماع، وهذا أيضا ينقل لهم فيكتبون. هذه طريقة إلقاء الأستاذ النسخة ويقومون هم بالكتابة، هذه طريقة. طريقة ثانية بأنه التلميذ يقرأ على الأستاذ ما كتبه، فيقول له إما أنا ألقى عليك وأنت تكتب، يعني أنت تلقي عليه مرة ثانية، ولا أكتفي بأن ألقي عليك وتكتب، لعلك تشتبه في الكتابة، فيقوم بعد ذلك بأن يقرأ ما كتبه على الأستاذ وهو يجيز، يقول بلي صحيح، يطابقها مع نسخته، أو يعطيه الكتاب، يقول له خذ الكتاب واكتب وتعقرأ عليه، ما عندي أنا وقت، واضح، فيعطيه الكتاب ويقوم هو يكتبه، يجي كل يوم مقدار لكتبه يلقي على الأستاذ ويطابق إياه، يقول له صحيح، صحيح، هني اشتبه، هني الخط مالي أنت ما فهمته، واضح، يعني كتب بالخط. هذه طريقة ثانية، أي أقوى؟ هذه أقوى بلا إشكال، ذاك يسمع ويكتب، يمكن يشتبه، يمكن يخطأ،
خطا السماع خطا الكتابه موجود. هذا اما انه يكتب ويلقي والاستاذ يجيز، او انه ياخذ ويكتب. خطا الاستاذ اضعف من خطا التلميذ في الكتابه، واضح. والاستاذ قاعد يركز، اهم شيء حارس ونايم، واضح. كل يقول صحيح صحيح ونايم. يعني يجلون عن ذلك، ان يقول لي صحيح لان يترتب عليه اثار شرعيه، فاكيد ملتفت اصالت على بالغفله تجري. طريقه ثالثه، ما عندنا خلق، لا الاستاذ عنده خلق ولا التلميذ عنده خلق، على قولتها ما حد عنده خلق شيخنا. يقول اخذ الكتاب وكتبه ومش خلاص، فيعطيه الكتاب ويناوله الكتاب فيكتب. كتبت ان شاء الله اصالت صحه في فعلك ان شاء الله، نسال الله انك ما اخطات، ما وقع الاشتباه عندك في الكتاب ولا في فن في النقل ولا في الكتابه، ويمشي. هاي طريقه. طريقة رابعة، شو يسوي؟ بأنه هذا الشخص لا يذهب إلى أحد، وإنما يرى النسخة في وين؟ في السوق. وجادة. يرى نسخة في السوق، كما كتاب السكوني، كتاب محمد بن مسلم، سأل الله بلي كتاب السكوني، كتاب كذا، يأخذ ويشتري من السوق. هذا يسمى بالمجاودة. ذاك الثالث بالمناولة. الرابع بالإجازة. إما الإجازة أن هو يقرأ على الأستاذ أو الأستاذ يقرأ عليه، والثاني هو أقوى المراحل. فهنا لو تعارضت روايتان، يسمونها الأول إجازة، الثاني إجازة، الأول والثاني كلاهما يجيز، الثالث مناولة، والرابع وجادة. إجازة على قسمين، إما إجازة بقراءة التلميذ على الأستاذ أو قراءة الأستاذ على التلميذ. نعم تفتين؟ خب، وأقوى مرحلة أن التلميذ يقرأ على الأستاذ، والأستاذ خب يقول له صحيح، أما لو الأستاذ قرأه هم احتمال الاشتباه موجود على كل حال. المهم، فلو تعارضت روايتان وإحدى الروايتين مأخوذة عن طريق التحمل القوي، المرتبة الأولى من التحمل، والأخرى المرتبة الأدنى، فإنه ما كان في المرتبة الأقوى أقوى بلحاظ احتمال الصدور عن بل والصدور من المعصوم من الأخرى، لأن مسألة الوجادة أو المناولة احتمال الداس احتمال الاشتباه موجود، فلبلحاظ أقربية الصدور فإن الإجازة أقوى من المناولة، والمناولة أقوى من الوجادة، بل الوجادة أصلا مو حجة عندهم، واضح. أصلا مقتضى الحجية في الوجادة ما مقبول، لأنه احتمال الداس احتمال الإضافة احتمال التلاعب موجود. فلو تعارضت نحو من الإجازة، قراءة التلميذ على الأستاذ والأستاذ، أيهما أقرب بلحاظ الصدور؟ ما قرأه التلميذ على الأستاذ. ومنها أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه. واضح. لف ونشر مرتب. طريق التحمل أحد أعلى من الآخر، أيه الأعلى؟ قراءته على الشيخ والآخر قراءة الشيخ، يقرأ على الشيخ الشيخ يجيز. واضح. وهكذا غيرهما من أنحاء التأمل. هذه نبذة، يعني الباقي أزيد ما يدرش على الباقي، هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور. بعد ذلك شرع الشيخ في مطلب، وهو الإشكال على ما أفاده أستاذه السيد المجاهد، السيد محمد المجاهد صاحب كتاب المفاتيح. ذكر قدس سره أستاذ الشيخ الأعظم بأنه المرجح أو المرجحات التي ذكرناها الصدورية على أقسام ثلاثة، فبعضها يوجب الظن الفعلي القوي بصدور صاحبها، وبعضها يوجب الظن الضعيف بصدور صاحبها،
وبعضها لا يوجب الظن الفعلي أصلا، وإن كانت مزية لكن ما توجب الظن الفعلي. فذكر قدس سره أن المرجحات إذا كانت توجب حصول الظن الفعلي ولو ضعيفا فهي مرجحة فنقبل الترجيح، أما ما لم يوجب حصول الظن الفعلي فإنه لا يصلح أن تكون مرجحة. فجعل المدار في المرجحات على الظن الفعلي لا على مجرد أقربية إحدى الروايتين في الواقع لكونها مزية، لا مطلق أن تكون المزية توجب الأقربية للواقع وإن لم تورث ظنا فعليا للفقيه. يعني لو تقول للفقيه ألا تسلم بأن علو الأسنان، يقول أنا أسلم بس ما عندي ظن فعلي الآن بأقربية هذه لتلك، بل في عندي شأني اقتضاي موجود بس فعلا أنا ما صار عندي ظن. يقول متى ما لم يحصل ظن فعلي بأقوائية كاشفية، هاي النقطة مالته، متى ما لم يحصل ظن فعلي بأقوائية كاشفية أحدهما عن الآخر فإنه لا ينفع صرف وجود المرجحات. إذن لابد أن يكون المرجح بنحو يوجب الظن الفعلي بالأقربية للواقع. يقولون الظن الفعلي في هذا أقوى من هذا فنعمل المرجح. واضح فكرته؟ ولا تكفي صرف المرجح صف لي مرجحات بس إذا ما أوجبت الظن الفعلي ما يفيدني أنا، فالمدار على الظن الفعلي. وهذا معنى المرجح الصدوري. إذن ليس المرجح الصدوري هو مطلق المزية التي فيها اقتضاء للأقربية للواقع، فيها شأنية الأقربية للواقع، بل المرجح الصدوري ما يوجب فعلية أقربيته للواقع. هذا ما ذكره السيد محمد مجاهد. كل عبارة الشيخ في هالصفحات يريد يرد على ما على هذه الفكرة، على السيد مشايخه، يعبر عن سيد مشايخنا اللي هو أستاذ يعني في الظن الفعلي. الظن الفعلي نعم، يقول المدار على حصول الظن الفعلي عند الفقيه. نعم الظن الفعلي الشخصي عند الفقيه ولا يحصل عند موهم، يعني المدار على الظن الفعلي حتى تصير أقربية هذا للواقع عند الفقيه بل أكثر من أقربية الآخر للواقع. الشيخ العظم يقول لازم نرجع للمربع الأول. شنو يعني المرجح الصدوري؟ هل المدار على الظن الفعلي أو المدار على الظن الشأني؟ ما معنى الظن الشأني؟ كل هذا يأتي البحث عنه. ولهذا شوف عبارة يقول وعرفت، هذا الآن بيدخل فيها المطلب، وعرفت أن معنى القوة، وش قوة الصدور؟ كون أحدهما أقرب من الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر. أوجبت الظن الفعلي أو ما أوجبت؟ الآن نحن فهمنا من بيقول أوجبت، لما في مزية لما في مزية، ما دام في مزية تقتضي أن يكون أقرب كفى. بحيث لو فرضنا إلى أنها هو الغرض من إطالة الكلام هنا، يعني هذا غرض من هذا، يعني يقول ليش أنا أطلت الكلام في كم سطر؟ فإن الغرض أن بعضهم تخيل. هذا السيد محمد المجاهد يأتي بحثه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.